الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعموم المسلمين. قال الإمام رحمه الله: باب نواقض الوضوء. قال: هي سبعة: الخارج من السبيلين، والخارج النجس من سائر البدن إلى فحش، وزوال العقل إلا النوم يسير جالسا أو قائما، ولمس الذكر بيده، وأن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة، والردة عن الإسلام، وأكل لحم الجزور لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ منها. قيل: أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: باب نواقض الوضوء، أي ذكر الأمور التي تبطل الوضوء وتوجب الوضوء مرة أخرى لما تجب له الطهارة الصلاة. قال: وهي سبعة، والمراد بذلك الأحداث الصغرى. قلنا: الحدث هو وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، وهو نوعان: حدث أكبر وأصغر. أما الأصغر فيمنع من الصلاة ونحو ذلك، والحدث الأكبر يمنع من دخول المسجد ومن الطواف وغير ذلك مما سبق ذكره. قال: وهي سبعة: الخارج من السبيلين على كل حال. السبيلان: القبل والدبر. يقول: كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض من نواقض الوضوء. على كل حال، أي سواء كان الخارج نجسا كالبول والغائط والدم، أو كان طاهرا كالحصاة وكالطفل والدود ونحو ذلك. وهذا محل إجماع أو شبه إجماع من أهل العلم في أن كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء. والنصوص قد جاءت في البول والغائط والدم بإجماع العلماء. أما البول ففي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من غائط أو بول أو نوم. وقال: العين وكاء السهم. وكذلك الريح في قوله: العين وكاء السهم، فإذا نامت العيان استطرق الوكاء. والغائط كما في قوله تبارك وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وكذلك الدم قد ثبت فيه النص كما في حديث الحيضة والمستحاضة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تتوضأ. فهذا محل إجماع من أهل العلم في أن البول والغائط والدم والريح أنه ناقض من نواقض الوضوء. وقاس العلماء عليه غيره، قاسوا كل خارج من السبيلين، أي جعلوا مناط الحكم هو الخروج من القبل أو الدبر. الخروج من القبل أو الدبر، ذلك أوجب الوضوء لمن خرجت منه الحصاة ولو كانت غير رطبة، وكذلك من خرج منه الدود، وكذلك لو ولدت المرأة طفلا ولادة جافة، معنى لم تكن نفساء بعده. قال: والخارج النجس من غيرهما إلى فحش. إذن ما خرج من السبيلين فهو ناقض مطلقا سواء كان نجسا أو غير نجس. وأما من غير السبيلين فإن كان نجسا فإنه ينقض الوضوء إذا كان فاحشا، كما لو استقاء الإنسان أو خرج منه دم، فإن الدم نجس، والقيء المشهور من المذهب أنه نجس، أو كان به جرح فخرج منه صديد ونحو ذلك، فهذه أشياء نجسة. أما الدم فهو نجس بإجماع العلماء، قد نقل غير واحد من العلم إجماع العلماء على أن الدم نجس، كما نقل الإمام أحمد وغيره. وكذلك على المذهب أن القيء نجس وأن الصديد نجس. وكذلك لو جرح الإنسان أو سد مخرج الدبر فخرج الغائط من بطنه أو البول من مخرج آخر، قالوا فإنه نجس. فدل على أن ما خرج من غير السبيلين فإنه لا يكون ناقضا إلا إذا كان نجسا. طبعا استدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فتوضأ، كونه ذكر الحكم والفعل بحرف الفاء دل على أن ما قبله علة، بمعنى أن سبب الوضوء هو القيء. وثبت أن عمر رضي الله عنه توضأ من الرعاف، وهو الدم الذي يخرج من الأنف. وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم في قضايا متفرقة، منهم علي رضي الله عنه، ابن مسعود، ابن عمر، ابن عباس،
وقد جاء في ذلك أحاديث لكنها لا تصح، وهذا فيما إذا كان نجسا. طيب، المؤلف قيد نقض الوضوء من الخارج النجس من غير سبيل إذا كان فاحشا. أولا، الفاحش هو ما يفحش في النظر المعتاد، وقيل ما يفحش في نظر من خرج منه، بمعنى إذا رأى استفحشه واستكثره، واختلفوا في قدر ذلك، قالوا قدر ما يملأ الفم من القيء، وقالوا قدر ما يملأ من اليد ونحو ذلك. الشاهد أنه إذا كان فاحشا، أما إذا خرج النجس شيئا يسيرا، كان جرح الإنسان فخرج منه دم يسير، أو قاء شيئا يسيرا، أو كان به جرح فخرج منه صديد يسير، فإنه لا ينقض الوضوء. واستدل على ذلك بفعل الصحابة رضي الله عنهم، فإن ابن عمر رضي الله عنه عصر بثرة ثم صلى ولم يتوضأ، وكذلك ابن أبي أوفى رضي الله عنه بزق، أي بصق دما وصلى ولم يتوضأ. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في خروج الدم أنه إن كان فاحشا نقض الوضوء، وإن لم يكن فاحشا فلم ينقض الوضوء. قال: وزوال العقل. طبعا الصحيح من أقوال أهل العلم أن القي ليس بنجس، وأن الصيد ليس بنجس، وأن الدم نجس بإجماع العلماء. وأما نقض الوضوء من هذه الأشياء فالأظهر والله أعلم أنها لا تنقض الوضوء، ولو كان نجسا مجمعا على نجاسته كالدم، سواء كان فاحشا أو غير فاحش، وهذا هو الراجح والصحيح لعموم البلوى. وذلك أن هذه الأمور تخرج من الصحابة وتعم البلوى، فإن الجراحات لا تزال تخرج من الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما في القتال. مع ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام نص صحيح في مرة المرات أنه أمر بالوضوء من خروج الدم، بل ثبت عن الحسن البصري رضي الله تعالى رحمه الله أنه قال: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. ومعلوم أن ما تعم به البلوى يحتاج الناس إلى بيانه، فلو كان خروج الدم وهو مجمع نجاسته ناقض من الوضوء إذا كان فاحشا، لا شك أن هذا ما يحتاج إلى بيانه، بمعنى أن يبينه النبي عليه الصلاة والسلام أو أن يبينه الصحابة، لأن هذا يكثر وقوعه في الناس لا سيما في الجهاد. مع ذلك لم يؤثر عن أحد منهم نصا إلا ما جاء عن عباس رضي الله تعالى عنه، وظاهر السنة وظاهر أفعال الصحابة رضي الله عنه أنه لا ينقض الوضوء. ومن ثبت عنه أنه توضأ بسبب ذلك فإنه يدل على الاستحباب، أما الوجوب ونقض الوضوء الإنسان يتيقن الوضوء فإنه لا يأخذ من هذا اليقين من الطهارة إلا بيقين، وهذا هو الأرجح والله أعلم وهو الصواب. وأما كون القي نجسا فليس عليه دليل، وكذلك الصديد. وذكر الراجح أنه الخارج من غير السبيلين فإنه لا ينقض الوضوء إلا أن يكون غائطا أو بولا، كما لو وجد إنسان عملية فأخذ البول من أمعائه أو الغائط من أمعائه أو من جزء من آخر، فحين ينقض الوضوء لأنه غائط وبول، والنصوص جاءت بنقض الوضوء من الغائط والبول سواء خرج من السبيلين أو من غيرهما. قال: وزوال العقل أيضا ناقض من نواقض الوضوء، وهذا محل إجماع من أهل العلم أن يزول عقل الإنسان بحيث يفقد الشعور، ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: العينان وكاء السهل فمن نام فليتوضأ. العينان وكاء السهل، السهل دبر، والوكاء الحبل، بمعنى الإنسان لا يزال يربط دبره يتحكم فيه، فإذا نام استطرى. فلك هذا يدل على أن ناقض الوضوء من النوم هو بسبب كونه مظنة لخروج الحدث والريح. ويدل عليه حديث صفوان بن عسان رضي الله عنه قال: أمرنا إذا كنا سفرا أو كنا مسافرين ألا ننزع ثيابنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. فدل على النوم من نواقض الوضوء، ولأن زوال العقل مظنة الحدث فأقيم مقامه، أقامه شر مقامه. وسواء زال العقل بإغناء أو بسكر أو بنوم أو بجنون فكلها كل زوال العقد سواء كان مطلقا او غير مطلق على وجه محرم او مباح باختياره او بغير اختياره فانه ينقض الوضوء. قال الشيخ: الا النوم اليسير جالسا او قائما. اي يستثنى من زوال العقد من كونه نافقا النوم اليسير، خرج به النوم الكثير، اي ان النوم الكثير الذي يستغرق الانسان فيه بحيث يفقد الشعور بمن حوله فانه ناقض من نواقض الوضوء، يحس صفان عسوى لكن من غائط وبول ونوم. اذا لابد ان يكون النوم يسيرا ليس كثيرا. قال: جالسا او قائما. كذلك ان يكون قد نام وهو جالس، او نام وهو قائم. اما لو نام نوما يسيرا مضطجعا فانه ينتقض وضوءه. اذا لابد ان يكون النوم، اذا استثنى من ذلك النوم فقط دون غيره مما يزيل العقد. الشرط القيد الثاني ان يكون يسيرا دون ان يكون كثيرا. الثالث ان يكون النوم عن قيام او عن جلوس، واستدلوا على ذلك بان مما ثبت عن حديث انس رضي الله تعالى عنه في الصحيح قال: كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضؤون. ينامون قعودا اي وهم قاعدون. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم انما الوضوء على من نام مضطجعا، فقيد النوم لمن نام مضطجعا، والحديث فيه ضعف. قال: ولان النوم ليس ناقضا بحد ذاته وانما هو مظنه خروج الحدث. لكن لما كانت هذه المظنه يصعب ايش؟ يعني ضبطها، قيده الشخص بالنوم. مثل السفر الان، السفر عله احكام السفر القصر ونحوها مظنه مشقه، لكن هذه المشقه غير منضبطه. فجاء الشرع فعلقه بالسفر سواء كان فيه مشقه او غير مشقه، هذه قاعده في الشرع. قالوا: فالنوم وزوال العقل هو مظنه خروج الحدث، لكن لما كانت هذه المظنه قد تخفى وقد لا تخفى علقه الشرع بزوال العقل او بالنوم. قال: ولا شك، قال، انه اذا كان نام جالسا فانه لو اراد ان ينفج ريح ما خرج ريح، فانه اشبه بغلق الدبر، كذلك لو نام وهو قائم. اما لو نام مضطجعا فقد استرخت مفاصله واصبح خروج الريح يسيرا، فهنا علق الحكم به. لكن الراجح والصحيح ان النوم لا يقوض اذا كان يسيرا مطلقا سواء نام قائما او نام مضطجعا لعدم الدليل، فان حين استدلوا به انما الوضوء على من نام مضطجعا لا يصح. وما ثبت في الصحيح ان الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون قعودا، نقول هذا القعود ليس قيدا فيه، وانما كانوا ينتظرون الصلاه. بل ثبت في حديث في روايه عند البزار في حديث انه ان الصحابه كانوا ينتظرون العشاء، قال: ويضعون جنوبهم ثم تقام الصلاة فيقومون ويصلون ويتوضؤون. قال: يضعون جنوبهم. وهذا هو الراجح، ولأن النوم ليس نافضا ولكن مظنة النوم. ولذلك نقول الحكم يعلق بإيش؟ باليسير. بمعنى إذا نام الشخص نوما فقد الشعور من حوله فحينئذ يكون النوم ناقضا سواء على أي صفة نام. واما اذا نام نوما خفيفا لكنه لم يفقد الشعور، بمعنى لو خرج منه ريح لا شعر به، فهذا لا ينقض وضوءه على اي صفه كان، وهو الراجح. قال الشيخ: ولمس الذكر بيده. اللمس لا يكون الا بالمباشره باليد، ان يباشر الانسان مس الشيء بيده، لمس ومس، فاللمس والمس واحد. فلو كان ثمة حائل، ولكن لا يسمى مسا ولمسا إلا إذا باشره إيش؟ بيده. فلو مس ذكره برجله مثلا أو بأنفه لم ينتهي وضوءه، بل لابد أن يكون إيش؟ بيده. قال: ولمس الذكر، ولمس بمعنى بغير حائل، أن يباشر مسه بيده. قال: الذكر، لمس الذكر دون القبل. قال: بيده كما مر معنا، فإنه من مس ذكره بيده، باشر مس ذكره بيده فإنه قد انتقض وضوءه على أي صفة مسه، سواء مسه لشهوة أو لغير شهوة، تعمد مسه أو لم يتعمد. ودل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ. وجاء في حديث: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فقد وجد فرجه فقد وجب الوضوء. وجاء في حديث: وليس بينهما ستر فليتوضأ. وفي حديث: وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. فعلق الحكم بمجرد إيش؟ المس إذا كان قد باشره. وقول المؤلف: ولمس الذكر بيده. قال بعض العلماء: الحكم يعم القبل والدبر، حتى لو مس حلقة دبره انتقض وضوءه. واستدلوا على ذلك بأن الفرج في اللغة يصح على القبل والدبر، لكن الظاهر والله أعلم، وإن كان في اللغة يعم الشيء، لكنه في العرف إذا أطلق الفرج يراد به إيش؟ يراد به القبل، يراد به القبل. وهذا هو الراجح، أن الحكم معلق بالذكر أو بقبل المرأة دون حلقة الدبر. وظاهر كلام المؤلف أن مس الذكر الوضوء مطلقا على أي صفة. قال ودليله كما مر معنا، وقال بعض العلماء بأن مس الذكر لا ينتقض الوضوء به إلا إذا كان على صفة تختلف عن مسه بغير عن مسه بعضو آخر من أعضاء جسده. بمعنى لو مسه مسا معتادا كما يمس الرجل أنفه ويده ورجله فإنه لا ينتقض وضوءه. وإذا مسه مسا خاصا به، وهو المس الذي يكون بشهوة، فإن العضو الذي يمس بشهوة يمسك وقت الشهوة هو الذكر، وكذلك قبل المرأة، فهل ينتقض وضوءه؟ واستدل على ذلك بحديث طلق بن حبيب لما قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك. فقوله أعليه الوضوء أي أيجب عليه. قال في السؤال عن إيش؟ عن وجوب الوضوء نصا. فقال: لا، ثم عدله بعلة، قال: إنما هو بضعة منك، بمعنى أنك أن مسه كما لو مسست يدك أو رجلك أو رأسك أو أذنك أو أنفك كما لمست بضعة منك. قالوا: فهذا الحديث يدل على التفريق بين مسه كسائر الأعضاء وبين مسه مسا يختص به. قالوا: أخذنا هذا الجمع، فقول من مس ذكره فليتوضأ، وقال: لا، إنما بضعة منك. قال الجمع بينهما أن نقول: ينتقض إذا مسه الإنسان بشهوة، ولا ينتقض إذا مسه بغير شهوة كما لو مس عضوا آخر من جسده. وهذا الباب الجمع بين الأدلة. وقال بعض العلماء: بل الصواب أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وإنما يستحب الوضوء، فحملوا حديث النبي: من مس ذكره فليتوضأ على الاستحباب، بدلالة حديث طلق ابن علي. وهذا هو الأظهر، وإن كان الأحوط والله أعلم أنه إذا مسه بشهوة أنه يتوضأ، هذا على سبيل الاحتياط، على سبيل الاحتياط، لأن حديث طلق ابن علي صريح في عدم الوجوب من مس الذكر، بل إنه علقه بعلة لا يمكن تزول، بمعنى الذكر لا يمكن يكون بضعة منك، بل هو بضعة منك، فعلق الحديث وعدم الوجوب بعلة لا يمكن أن تزال. ثم قال المؤلف: ولمس امرأة، أي كذلك ينقض لو مس امرأة. وقول لمس امرأة لشهوة، لمس امرأة خرج به ما لو مس غير رجلا مثلا، وهنا قيده المؤلف بكونه لشهوة. وقوله امرأة يعم ما لو مس زوجته أو محرم محارمه أو أجنبية، وسدلوا على ذلك بقول الله جل وعلا: أو لامستم النساء، وجاء في قراءة: أو لامستم النساء، فحملوا اللمس على مجرد المس. قالوا: لأن لمس المرأة بشهوة مظنة لخروج المني، فإن المذي والإستاذ يخلنا الشهوة يكون عند إيش؟ عند ثوران. ولا شك أن المس المرأة أكثر إثارة للشهوة من مجرد الرؤية ومجرد الكلام، فالمس أشد في إثارة الشهوة. قالوا: فلذلك جاء الأمر بنقض الوضوء من مس المرأة بشهوة. لماذا؟ قال: لأنه مظنة خروج المذي. قال: لا سيما أن المذي يخرج بغير شعور، المذي ليس كالمني وليس كالبول، الإنسان لو خرج منه البول أو خرج منه الحصاة شعر به، أما المذي يخرج بدون أن تشعر به. قال: فجاء الحكم بتعليقه بمجرد المس، أي مجرد سببه ومقتضيه، وهو مس المرأة بشهوة. وهنا قوله للشهوة يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كما تقول عائشة يقوم الليل وأنا معترضة، قال: فإذا سجد غمزني، قال: فقبضت رجلي ثم سجد. قال: فهنا قد مس وهو يصلي، لكن هذا المس ليس بشهوة، فحملوا قوله جل وعلا أو لمستم على المس الذي يحرك الشهوة. وهذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والقول الثاني أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا بشهوة أو بغير شهوة لعدم الدليل، فإن قوله جل وعلا أو لمستم النساء أو لامستم المراد به المجامعة أو الجماع كما فسره ابن عباس، ولأن الآية جاءت في أحكام التيمم فذكر الله عز وجل أسباب التيمم، فذكر الحدث الأصغر ومثله بالغائط، وذكر مثال الحدث الأكبر فمثله بلمس المرأة، فدل على التيمم يكون من في الحدث الأصغر والأكبر. ولو كان المس مراد مجرد المس لكان الله قد ذكر مثالين للحدث الأصغر ولم يعرج على الحدث أو لم يذكر الحدث الأكبر. فالصحيح أن قوله أو لامستم النساء أي جامعتم. واستدلوا على ذلك أيضا بأن قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قبل عائشة ثم صلى ولم يتوضأ. قال: ولأن مس المرأة بشهوة مما تعم به البلوى. الرجل قد يمس امرأته ومس جاريته وهذا قد يكثر وقوعه، فلعوم البلوى به ومع عدم وجود النص مع حاجة الناس لعوم البلوى به يدل على أنه ليس ناقضا من نواقض الوضوء، وهذا هو الراجح. قال: والردة عن الإسلام أيضا من نواقض الوضوء. الردة عن الإسلام لأن الردة تبطل الأعمال كلها كما في قوله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، فسد عملك، ولا شك أن العمل الطهارة، من عمل الطهارة، وهذا محل إجماع من أهل العلم. قال: وأكل لحم الجزور وهو الناقة أو البعير، لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ منها. قيل: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قوله لما روي ليس مراد به تضعيف الرواية، الحديث صحيح مسلم. فقوله قيل: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ منها. وقيل: أنا توضأ؟ قال: إن شئت فتوضأ. فدل على السؤال إنما وقع على وجوب الوضوء، فأوجب الوضوء من لحوم الإبل وخيرهم في أكل لحم الغنم، في أكل لحم الغنم. وهذا هو الراجح بأن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء سواء أكله مطبوخا أو نيئا. وأكل كل ما يسمى لحما أو يدخل في حكم اللحم كالشحم والغضروف والكرش ونحو ذلك كله ينقض الوضوء، أما لو شرب لبن الناقة فإنه لا ينقض أو لا ينتقض وضوءه. وجاء في الحديث: توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم، هكذا على سبيل الأمر. ثم قال المؤلف رحمه الله: من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما. وهذا بني على قاعدة فقهية أن اليقين لا يزول إلا باليقين، فمن تيقن بشيء فإنه لا يزال هذا اليقين إلا بيقين مثله ولا يزال بالشك. وأصل ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: من وجد في بطنه شيء فأشكل أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هو رجل قد تيقن الطهارة وصلى ثم أشكل وشعر بحركة الريح فلا يدي أخرج منه شيء، قال: فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قيل المراد ذلك حتى يتيقن بأن يشم رائحة تدل على خروج الريح أو أن يسمع صوتا. فهنا أمره بإبقاء أو باستمرار على ما هو عليه اليقين من طهارته حتى يتيقن زوالها. وهذا معنى قوله: ومن تيقن الطهارة. رجل توضأ هو يقين، قام من بعد الفجر وتوضأ متيقن من ذلك، ثم شك الحجاج صدقهم فقال أنا ما أدري هل انتقض وضوئي، وربما انتقض وضوئي هنا، لكن الذي يذكره ومتيقن من أنه بعدما قام من الفجر توضأ ولم ينتقض وضوءه لا يذكر ايش انتقاضه، وإنما شك في ذلك. نقول الأصل أنك على الطهارة، الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى تيقن زوانه. قال أو تيقن الحدث، رجل تيقن قام من النوم ولم يتوضأ، نام في الضحى ما بعد الفجر وقام في الظهر، ثم جاء في الظهر قال أنا توضأت أم لم أتوضأ، لا شك في الطهارة، هو متيقن أنه قد قام وأنه محدث، بمعنى أنه قد قام من النوم، لكنه شك هل طرأ على هذا الحدث ما يزيله من الطهارة أم لا. نقول الأصل بقاء ما كان أنه باق على يعني أنه محدث حتى يتيقن زوالها.
قال باب الغسل من الجنابة. قال والموجب له خروج المريء وهو الماء الدافق والتقاء الختانين، والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق، وتسن التسمية ويدلك بدنه بيده ويفعل كما روت ميمونة قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم ضرب بيده على الحائط والأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة.
الحائط أو الأرض.
صلى الله عليه. قال ثم ضرب بيده على الحائط أو الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه. قال ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما، وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى.
نعم. يقول باب الغسل من الجنابة، والجنابة إما أن تكون عن احتلام أو عن جماع مع الإنزال أو بدون الإنزال، سمي الإنسان جنبا قال لأنه يجانب الصلاة، لأنه يجانب الصلاة. قال والموجب له أي الغسل، وهنا الباب عن الأحداث الكبرى. قال والموجب للغسل أي الأحداث التي توجب الغسل، قال خروج المني، خروج المني، وقول خروج المني سواء كان باختياره أو بغير اختياره، أي يدخل بذلك الاحتلال أو باختياره، وسواء خرج المني بجماع أو بغير جماع. ثم عرف المؤلف المني بقوله وهو الماء الدافق، بمعنى أن الموجب لغسل الجنابة أن يكون المني قد خرج إيش متدفقا، أي لو خرج المني مع الفتور والبرود كما لو أصيب الإنسان بعلة أو بمرض فخرج المني أو وجدت له جراحة أو أخذ جزء من منيه كما يفعلون في بعض عمليات أطفاء أنابيب والحق المجهري، يأخذ المني الرجل أخذا دون أن يخرج بشهوة وبتدفق فإنه لا يجب الوضوء. واستدلوا على أن المني الدافق هو الموجب قوله جل وعلا فخلق إيش من ماء دافق، وفي حديث إذا فضخت الماء فاغتسل، فضخت الماء أي أخرجته بتدفق، وهذا لا يكون إلا عند خروجه بشهوة، والإنسان يصاب بمرض فيخرج منه المني ولكن هذا لا يجب الوضوء. فخروج المني ينقض الوضوء بقول النبي عليه الصلاة والسلام في المسلمين يا رسول الله هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، وجاء في الحديث الماء من الماء أي يجب استعمال الماء بالغسل من الماء بخروج المني. قال والتقاء وهو محل إجماع. قال والتقاء الختانين أي الجماع ولو من غير إنزال، الجماع ولو من غير إنزال كما لو جامع الإنسان زوجته ثم كسل معنا فترة ولم يكمل الجماع، ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الوضوء، وكان في أول الإسلام لا يجب الوضوء من التقاء الختانين حتى ينزل ثم نسخ ذلك، وكما بحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، جلس بين شعب الأربع قيل اليدان والرجلان. وجاب حين تجاهد من شعرها ثم جهدها أي جامعها فقد وجب الغسل. فهنا علق وجوب الغسل بمجرد الجماع ولو لم يحصل إنزال. وجاء في الحديث إذا جالس من شعرها ثم جهدها فقد وجب الغسل. جاء في بعض الروايات وإن لم ينزل وإن لم ينزل فدل على أن الوضوء يجب. والمراد بالتقاء الختانين هو تغيب الحشفة ورأس الذكر في فرج المرأة. أما لو مس الختان من الخارج ولم يدخل شيء في فرج المرأة فإنه لا يجب. فقوله إذا ومس الختان والختان المراد المسيس هنا العلاج العلاج ولا يجب علاج الذكر كله بل قال لو غيب الحشفة. قال والواجب فيه إذن هذا هو الموجب للغسل من الجنابة هو خروج المني الدافق أو التقاء الختانين. قال والواجب فيه النية الواجب في الغسل النية لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا شك أن الحدث ليس عينا ليس نجاسة ووصف يقوم بالبدل ولا يختل الوصف إلا إيش إلا بينما ينوي الإنسان ورفعه بما شرع له من الغسل. قال وتعميم بدل معنى لو سبح الإنسان ودخل البحر وغرص فيه وهو على جنابه لكنه لم ينوي الغسل فإنه لا يعتبر إيش قد اغتسل ولو كان قد عمم جسده بالماء لأنه لم ينوي ذلك. قال الثاني وتعميم بدنه بالغسل أن يعمم بدنه كله بالغسل كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما أعطى ماء لرجل قد أجنب ولم يكن عنده ماء فتيمم ثم جاء الماء قال الإنسان خذ هذا فأفرغه عليك أفرغه عليك على جسد كله. وجاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال تحت كل شعرة جنابة فأنقوا أفرسل الشعر وأنقوا البشر. ولفعل النبي عليه الصلاة والسلام كان في حديث أم سلمة قال إنما كان يكفيك أن تحت رأسك ثلاث فتيات ثم تفيض الماء على سائر جسدك فتطهرين فدل على وجوب تعميم البدن كله بالماء. ومن ذلك أن يروي أصول الشعر أن يصل الماء إلى جذور الشعر بمعنى يصل الماء إلى فروة الرأس لو كان حتى لو كان الشعر كثيفا. وذلك أمر الإنسان بالغسل كما سيأتي في الحديث أن يحرك الإنسان حتى يروي أصول شعره. طب هي تحت كل شعرة جنابة. وذلك كان علي رضي الله عنه يخاف أنه إذا اغتسل لا يصل ماء جذور الشعر فأصبح يحلق شعره. وسئل عن ذلك قال فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال تحت كل شعرة جنابة فأغسل الشعر وأنقل البشر. قال فمن ثم عاديت رأسي أي خشيت أني إذا اغتسلت ما يصل ماء جذور الشعر فقال أحلق وأضمن أن الماء سيصل إلى فروة الرأس. قال وتعميم بدنه بالغسل قال مع المضمضة والاستنشاق مع المضمضة والاستنشاق. الدليل فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإن عائشة رضي الله عنها وميمونة وصفت غسل النبي عليه الصلاة والسلام وأنه تمضمض واستنشق. قال ولأن النبي عليه الصلاة والسلام ولأن الوضوء لأن الغسل أبلغ إيش من الوضوء بدلالة أنه يغسل في الغسل ما لا يغسل إيش في الوضوء ويجب إيصال الماء إلى رؤوس الشعر إلى جذور الشعر وأن تروى الفروة فروة الرأس هذا لا يجب في الوضوء. فدل على أن الغسل في الغسل أبلغ منه في الوضوء. ومن الممتنع أن يكون المضمضة والاستنشاق واجبتين أو الواجبين في الوضوء الذي هو أخف من جهة الغسل ولا يجب إيش ولا يجب في الغسل وهذا هو الراجح. وأما القول بأنه لا يجب الاستنشاق في الغسل فهذا قول بعيد جدا عن الصواب بعيد أن الشرع يأمرك أن تروي أصول شعرك حتى أن الصحابة رضي من خوفهم من ذلك كما في حديث علي حلق رأسه. فدل على أن الغسل في الغسل أبلغ منه من الوضوء مع ذلك يكون وجوب والمضغ والاستنشاق في الوضوء ولا يجب إيش. نعم لو قال الإنسان لا تجب مضغ والاستنشاق لا في الوضوء ولا في الغسل فهنا قول إيش معقول المعنى. أما أن نقول بأنه يجب المضمون الاستنشاق في الوضوء ولا يجب الغسل فهذا من أبعد ما يكون. نعم قول النبي طبعا استل من قال في هذا القول الغريب أن النبي قال لي هذا قال خذ هذا فأفرغه عليك. نقول نعم خذ هذا فأفرغه عليك أي افعل به ما يفعل عادة في الغسل لأن الرجل كان يعرف إيش أحكام الغسل ويعرف أنه لا بد فيه مضمضة والاستنشاق ولا بد فيها إيش منه. بل قوله خذها فأفرغه عليك لو جالس بماء وهو ذو شعر كثيف فأفرغه عليك السؤال هل يصل ماء إلى جذور الشعر؟ لا يصل بل لا بد من تحريك اليد إذا كان إيش كثيف الشعر وكان قد عقد شعره ومع ذلك قال خذ هذا فأفرغه عليك وأصحابه القول يقول لا بد من إيصال ماء إلى جذور الشعر ولا بد من تحريك ما قال له إيش حرك شعرك وأوصله لجذور رأسك فدل على خذ هذا فأفرغه عليك أي افعل به ما يفعل عادة في الغسل. قال الشيخ وتسن التسمية وأن يدلك وأن يدلك بدنه بيديه تسن التسمية لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله فهو أجدم ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتسمية عند الوضوء قال توضأ بسم الله ولا شك أن الغسل طهارة وعبادة فيسن فيها التسمية. قال وأن يدلك بدنه بيديه أيضا دلك البدن ليس واجبا بل يسن لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولأن الغسل لغة لا يجب فيه الدلك. الغسل لغة هو أن يجري الماء على العضو غسلت يدك إذا جرى الماء فدل على اللغة أن الغسل هو أن يجري الماء على الأعضاء فمتى ما جرى فقد حصل الغسل أو حصل غسل الأعضاء ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الصحابي خذ هذا فأفرغه عليه ولم يأمره إيش بالدلك فدل على الدلك البدن باليدين سنة. قال ويفعل أن يسن أن يفعل كما روت ميمونة رضي الله عنها أن يفعل الصفة الكاملة في الغسل وهي التي روتها ميمونة وعائشة قالت ميمونة رضي الله عنها سترت النبي عليه الصلاة والسلام فاغتسل من الجنابة فبدا فغسل يديه كما يفعل عند الوضوء لأنها آلة التنظيف. قال ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه أي غسل الفرج بالشمال حتى لا يباشر غسلها بيمينه باب التكريم اليمين. قال فغسل فرجه وما أصابه فدل أنه يسن أن يبدأ بغسل الفرج. قال ثم ضرب بيده على الحائط والأرض أي أن يزيل ما علق باليد من الفرج ومثله اليوم أن يغسله الصابون مثلا. قال ثم توضأ وضوءه للصلاة إذا يبدأ يغسل يدين ثم يغسل الفرج ثم يدرك اليدين وينظف بعد غسل الفرج ثم يتوضأ وضوءه للصلاة وظاهر هذا أنه يتوضأ وضوءا كاملا ومنه غسل الرجلين. قال ثم أفاض الماء على بدنه أي صب الماء على بدنه. قال ثم تنحى فغسل رجليه لأنه قد يصيبهما شيء من الطين إذا لم تكن المواضع التي كان يغتسل فيها مبلطة. وقال بعض العلماء بأن ثم توضأ وضوءه للصلاة بدون غسل الرجلين بمعنى يتوضأ يغسل ويش يتمضمض يستنشق ثم يغسل اليدين ثم يمسح الرأس أي ثم يغسل الوجه ثم يمسح يغسل يديه ثم يمسح الرأس ويؤخر غسل الرجلين حتى يفرغ من الوضوء. لكن الراجح أن قولها ثم توضأ وضوءه للصلاة الوضوء المعتاد ومنه غسل الرجلين. وأما تنحيه وغسل الرجلين هذا من باب ايش تكميل الغسل أن الإنسان قد يصيبه شيء من التراب وإذا اغتسل على الأرض. قال ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصورة إذا كان الشعر معقودا ضفائر أو مجموعا فإنه لا يجب أن ينقض بشرطه أن يروي أصورة بمعنى يصب على الرأس وأن يحرك اليدين حتى يدخل الماء ما بين الشعر فيصل إلى فروة الرأس. ويدل على ذلك قوله أو حديث أم سلمة في الصحيح قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا. أفأنقضه على سبيل الوجوب أفأنقضه؟ قال لا إنما كان يكفي أن تحتي على رأسك ثلاث حثيات حتى تظن أنك قد رويت رأسك ثم تفتن الماء على سائر جسدك. ولأن عائشة رضي الله عنها بلغها أن ابن عمر يأمر النساء بنقض شعورهن إذا اغتسلن قالت رضي الله عنه أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ عائشة. ثم ذكرت أنه إيش إذا روى أصول الشعر فإنه يكفي وهذا هو الصواب أنه متى ما روى الإنسان أصول شعره فقد حصل المقصود. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحت كل شعر جنابة فأغسل الشعر وأنقو البشرة وقيل أنقو البشرة. فمتى وصل الماء إلى جذور الرأس جذور الشعر وفروة الرأس فقد حصل الواجب ولا يجب نقض الشعر. قال الشيخ: وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما. إذا نوى بغسله أو بغسله الطهارتين أجزأ عنهما، يعني رجع عليه حدث أصغر كأن قام من النوم ثم إيش جامع زوجته. قام من قيام النوم موجب حدث أصغر أو حدث أصغر والجماع، الآن هو محدث حدث أصغر لنومه وحدث أكبر لجماعه. فاغتسل غسلا واحدا نوى به رفع الطائش الحدثين، قال أجزأ عنهما لأنه عبادتا من جنس واحد فتداخلتا. قال: وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعهما. كذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة، طبعا النجاسة على البدن هذا على المذهب أن النجاسة إذا كانت على البدن الواجب أن يزيلها الإنسان، لكن لو كان هناك نجاسة على بدن الإنسان كان على بدنه دم قد غطى جرحه وهذا الجرح لا يمكنه أن يغسله، لأنه قد يتلوث وقد يتضرر بالجرح فيبقى ناشفا وعليه الدم، الدم نجس وهو يعجز عن إزالته. قالوا: كل نجاسة يعجز عن إزالتها يجب أن يتيمم عنها كما لو عجز عن استعمال ماء للوضوء أو الغسل يتيمم. ولذلك المؤلف رحمه الله ذكر الأشياء هذه توجب إيش استعمال الماء الحدث الأصغر والحدث الأكبر والنجاسة على البدن، لكن هذا على قول على مذهب المؤلف، وإلا فالصحيح أن النجاسة على البدن إذا عجز الإنسان عن إزالتها فإنه لا يجب عليه بل يصلي على حسب حاله كما صلى عمر رضي الله عنه في دمه وصلى الصحابة في دمائهم، وهذا هو الراجح أن النجاسة التي يعجز عن إزالتها فإنه لا يجب التيمم عنه. لكن مؤلف على مشعر المذهب وهنا النجاسة توجب التيمم من عجز عن إزالتها بالماء. وهنا قال: وكذلك لو تيمم الحدثين، أي رجل تيمم محدث حتى أصغر قام من النوم وقد جامع زوجته وعلى بدنه دم لا على جرحه دم لا يستطيع أن يزيله، ثم تيمم، طبعا كونه لا يستخدم استعمال الماء أو هو فاقد للماء يجب التيمم، فهنا يتيمم تيمم واحدا عن هذه الأشياء الثلاثة، تيمم عن هذا الأصغر والأكبر والنجاسة، قال أجزى عن جميعها لأنه قد نوى رفع الجميع أو رفع الحكم المترتب على الجميع، يعلم قول النبي عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات، وهو قد نوى رفع الحدث الأصغر والأكبر وكذلك التيمم عن النجاسة التي على البدن. قال: وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى. أما إذا نوى بعضها كما لو اغتسل ناويا رفع الجنابة دون الحدث الأصغر، سيق من نومه ثم جامع، رجل اغتسل ناويا ايش رفع الحدث الاكبر ولم ينوي رفع الحدث الاصغر، نوى رفع الحدث الاكبر، وهنا اما ان يكون قد نسي او يكون قد تعمد. اما لو تعمد ان ينوي رفع الحدث الاكبر دون الاصغر فهنا قد يتوجه ان يقال انه لم يرتب الحدث بالاصغر، يعني يقول النبي انما الاعمال بالنيات. وأما إذا فعل ذلك ناسيا حدث الأصغر فالصواب أنه اندرج الأصغر في الأكبر، فإذا زال الأكبر زال إيش زال الأصغر. أما لو نوى رفع الحدث الأصغر ولم ينوي الأكبر، رجل عليه حدث أصغر وأكبر واغتسل ناوي رفع الحدث الأصغر فقط دون أن ينوي الحدث الأكبر، أولا هل يجزئ عنه الغسل عن الحدث الأصغر؟ الغسل يجب فيه الموالاة والترتيب وهي لا تجب في الحدث الأكبر، وذلك الصحيح ولو اغتسل ناوي رفع الحدث الأصغر اغتسل غسلا دون أن يتوضأ، لما لو اغتسل غسل الشرعي له الوضوء في أوله فهنا ظاهر، لكن الرجل أفاض على جسده الماء ولم يتوضأ ناويا رفع الحدث الأصغر نقول لم يرتب الحدث الأصغر، لأنك إذا نويت رفع الحدث الأصغر فإنه يجب عليك حين الوضوء، والوضوء يجب فيه الترتيب. لكن لو نوى رفع الحدث الأكبر ناسيا الحدث الأصغر فالصواب أن الأصغر قد ارتفع بجوانب أكبر، وهذا هو الراجح، لأن الأصغر يندرج تحت الأكبر. وهذا قد يحصل، بعض الناس يأتي يغتسل نوى رفع الحدث الأكبر من جنابة وهو محزن الحدث الأصغر، بل لا يكاد الإنسان يتذكر أحداثه الصغرى إذا أجنب، وهذا هو الصحيح، أن الناس تغالب أنه إذا أجنب وجامع أساسا لا يتذكر حدث الأصغر، قد يكون قد بال قبل إيش جماعه، قد يكون قد خرج منه ريح، هو لا يتذكر الحدث الأصغر، وهذا هو الراجح أنه متى ما نور أكبر فقد زال الأصغر. لكن السؤال هنا، لو نوى غسلا مسنونا ناسيا حدث الأكبر، رجل استيقظ لصلاة الجمعة قبل الجمعة فاغتسل على سبيل السنية، على سبيل فعل السنة، ونسي أنه مجنب، إذا نوى إيش غسلا مسنونا ولم ينوي رفع الحدث لأنه قد نسي حدثه، هل يرتفع هذا أكثر أم لا يرتفع؟ الراجح نعم، الراجح أنه متى ما نوى غسلا مشروعا فإنه يرتفع أحداثه، لأنه غسل مشروع، ومن الآثار المترتبة على غسل مشروع رفع الحدث الأكبر والأصغر. نعم.
قال: باب التيمم، وصفته أن يضرب بيديه على صعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيديه على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز، وله شروط أربعة: أحدها العجز عن استعمال الماء إما لعدمه أو لخوف الضرر من استعماله لمرض أو ضرر شديد، أو لخوف العطش على نفسه أو رفيقه أو بهيمته، أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه، أو تعذر إلا بثمن كثير، فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي.
نعم، يقول: باب التيمم، وأصل التيمم القصد، تيممت هذه البلدة قصدتها، وتيمم هذا الطريق قصده، فالأصل في التيمم القصد، والمراد بنا هنا قصد وجه الأرض، قصد وجه الأرض واستعمال التراب لإزالة أو لرفع الحدث، كما في قول جلالة: فتيمموا صعيدا أي يقصدوا الصعيد وهو وجه الأرض، فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا من خصائص هذه الأمة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: أني فضلت على الأنبياء بخمس، وذكر منها إيش؟ وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وكالأمم السابقة لا تتطهر إلا بالماء، فرحم الله هذه الأمة وجعل إيش؟ جعل طهورها معها أينما كانت، قال: فأينما رجل أدركته الصلاة فثم مسجده وطهوره. قال: وصفته أي تيمم أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب، الصعيد قيل التراب وقيل وجه الأرض، وهو الراجح أن الصعيد هو وجه الأرض، فهذا يشمل كل ما كان على وجه الأرض، قد يكون إنسان في أرض رملية أو أرض سبخة أو ملحية أو بركانية أو أرض مزروعة من الحشيش كالأراضي في الدول الأوروبية ومناطق الخضراء، وكذلك قد يكون في أرض ملحية كما ذكرنا أو ترابية، فالراجح أن الصعيد هو وجه الأرض، بمعنى أن يقصد الإنسان وجه الأرض، وجه الأرض. الطيب خرج به النجس، لقول جل: فتيمم صعيدا طيبا، أي لو وجد الإنسان ترابا متنجسا ببول أو باختلاطه بالنجاسة فإنه لا يجوز التيمم به، بل لابد أن يكون طيبا بنص الآية. قال: ليضرب بيديه، أي ليست باليد واحدة بل بالكلتا اليدين، على الصعيد الطيب أي الطاهر ضربة واحدة. قال: فيمسح بهما وجهه، قال: وكفيه، ويبدأ بوجهه قبل كفيه لتقديم الله عز وجل لهما. قال: فتيمم صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. قال: لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمار: إنما كان يكفيك هكذا، قال: وضرب يديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. وهذه هي صفة التيمم الثابتة في الصحيحين، أنه أولا أن يضرب الأرض بيديه، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، وان يكون الضرب ضربه واحده. وجاء في الصحيح انه ضرب يديه الارض فنفخ فيهما ثم مسح وجهه وكفيه، فان شاء نفخ وان شاء ايش لم ينفخ. قال وان تيمم باكثر من ضربه او مسح اكثر جاز. ان تيمم باكثر من ضربه، كان تيمم كان ضرب الارض مره ثم مسح وجهه ثم ضرب مره اخرى ثم مسح يديه، قالوا جاز. والدليل على الجواز انه جاء في بعض الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان، ضربه الوجه وضربه للكفين، وان كان الحديث فيه ضعف. قال فلما جاء الاثر بذلك وقد ورد عن بعض التابعين وغيرهم قالوا دل على جوازه، دل على جوازه. قال او مسح اكثر جاز، اي مسح وجهه اكثر من مره. السنه ان يمسح وجهه ايش مره، لكن لو ضرب يديه الارض ثم مسح وجهه مره ومرتين وثلاث جاز. او كذلك مسح كفيه اكثر من مره جاز. قال لمجيء ذلك او لعموم قوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم، ولم يذكر عددا، ما ذكر ايش كم تمسح. وجاء عن بعض الصحابه انهم مسحوا اكثر من مره لكن الاثار لا تصح. وذاك الراجح والصحيح أن التيمم ضربة واحدة، وما جاء في أن التيمم ضربتين التيمم ضربتان فهذا لا يصح، وهذا هو الراجح. وجاء عن بعض الصحابة أنه مسحوا إيش اليدين المرفقين، وقال في وجاء في حديث أنه مسح الأظافر. وقال بعض العلماء في الجمع بين هذه الآثار أن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ بالضربة الواحدة، ونمسح الإنسان مرة واحدة على وجهه وكفيه. ثم قال المؤلف وله شروط أربعة، على نؤجل الشروط إلى ما بعد الصلاة كما هناك أسئلة قبل الأذان. نعم.
مسح
في التيمم؟ أي نعم، نمسح وجهه مرة واحدة. هو يجوز لك خلاف السنة.
إذن شيخ بارك الله فيك، إذا كان خروج المني من غير تدفق هذا لا يجوز؟
لا يجوز، هذا لا يخرج إلا عند العلة والمرض أو نفذ في عمليات.
طبعا إذا كان مرض
هو حينئذ يوجب الوضوء فقط، لأن قلنا أن كل ما خرج السليم فهو موجب للوضوء. فلو خرج الرجل من المني بسبب برد شديد، بسبب مرض، بعلة، فإنه يتوضا فقط.
إذا كان بعلاج يوجب الوضوء، إذا كان غير علاج لا، إذا كان بعلاج يوجب الغسل، إذا كان غير علاج يوجب الوضوء فقط.
إذا رجل يعني مس فرج امرأته أو مس ذكره فرج امرأته مسا، فهنا لا يجب الوضوء إلا إذا أمدى. إذا أمدى وجب الوضوء. إلا على قول المؤلف بأن مجرد مس المرأة بشهوة ينقضه، ولا شك أن هذا أبلغ ما يكون من مسها من مس بشهوة. فإن قلنا بأن مس المرأة بشهوة ينقضه، فهذه لو مسها مجرد مس فيجب عليه الوضوء. وإن قلنا على الصحيح أنه لا يجب الوضوء مجرد المس ولو كان بشهوة حتى يخرج المذي، فإن الموجب للوضوء هو خروج المذي وليس مجرد المس.
شيخ قلت أن النفخ سنة مهجورة.
سنة مهجورة؟ لا، الحديث لم يأتي في كل حديث النفخ. جاء في بعض انه نفخ وجاء في بعض انه لم ينفخ. قال فدل على جوازه هذا. نعم.
والله اعلم، وصلى الله عليه وسلم.